باب في القيام. باب في القيام.
نعم.
باب في القيام. والقيام يكون للرجل ويكون إلى الرجل ويكون على الرجل, يعني له أحوال ثلاثة. القيام, القيام للرجل بأن يقوم احتراما له, بس يقوم ويجلس, ما فيه لا مصافحة ولا معانقة, وإنما قيام وجلوس. وهذا هو الذي لا يسوق, وهذا هو الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعلونه, لما يعلمونه من كراهيته له صلى الله عليه وسلم, إذا كان مجرد يعني قيام, قيام وجلوس. وأما إذا كان لاستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته فإن ذلك سائغ, لأنه قيام إليه وليس قيام له, قيام إليه وليس قياما له. ومن ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس, وأنه لما نزل بن قريظة على حكمه وجاء على حمار قال عليه السلام قوموا إلى سيدكم ويقوموا إلى خيركم, فهذا قيام إليه, أما لمساعدة النزول أو لمرافقته أو يعني لاستقباله. وأما وليس هذا له قيام له, لأن القيام له يعني يقومه في مكانه يجلس من أجله فقط احتراما وتوقيرا بدون سلام وبدون استقبال وبدون كونه يستقبله ويأتي معه يكرمه بذلك ويسره بذلك. وأما القيام على الرجل فهو القيام يعني على رأسه وهو قاعد أو وهو جالس, وهذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية, حيث كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه ومعه السيف, فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو قائم على رأسه, فهذا قيام قيام عليه. وهذا سائغ إذا حصلت حاجة إليه وحصلت أمر يقتضيه, مثل ما حصل في هذه القصة. وعلى هذا فالقيام له ثلاث أحوال, والذي معنا هو الحالة الثانية التي هي القيام إليه. فالقيام إليه سائغ, والقيام له غير سائغ, والقيام عليه سائغ عندما تدل الحاجة إليه.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن إبراهيم.
عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف.
عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف وهو
اسمه أسعد له رؤية.
وهو اسمه أسعد له رؤية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, مشهور بكنيته أبي سعيد ومشهور بنسبته وهي الخدري, وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم,
ثم رد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر هو ملقب غندار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة بهذا الحديث. قال حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن حديثا وكلاما, ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة رضي الله عنها, كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه, وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من المؤمنين الذي تبين أنها ما رأت أشبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيتها وهيئتها مثل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها, وكانت إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس قام إليها ويعني قبلها وأجلسها بجنبه وأجلسها.
قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه.
قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه, يعني معه في مجلسه أو سألها وأجلسها يعني معه في مجلسه. وهذا فيه فيه التقبيل وفيه القيام، القيام إليه، القيام إلى الرجل أو إلى المرأة، لأن هذا قيام إليه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في مصافحة أو في معانقة فإنه يقوم، لأنه نقم إليها وقبلها، فمثل ذلك المعانقة ومثل ذلك المصافحة. وكذلك إذا جاء إليها في منزلها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها، يعني معها في مجلسها وبالمكان الذي جلست فيه، بحيث جلس متجاورين.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج أصحابه في الستة إلا النسائي.
وابن بشار،
وابن بشار مر ذكره.
عن عثمان بن عمر،
عن عثمان بن عمر هو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن إسرائيل،
عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق، هو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن ميسرة بن حبيب،
عن ميسرة بن حبيب وهو
صدوق، أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق، أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود
والترمذي
والنسائي.
عن المنهال بن عمرو،
عن المنهال بن عمرو هو صدوق، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عائشة بن طلحة،
عن عائشة بن طلحة وهي ثقة، أخرجها أصحابه في الستة.
عن أم المؤمنين عائشة،
عن أم المؤمنين عائشة وهي الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول كيف يقبل الأب بنته؟
يمكن أن يقبلها مع خدها.
يوجد عندنا في المدرسة الحكومية إذا جاء الأستاذ يقومون قيام جلوس بدون معانقة ولا مصافحة، هذا الفعل صحيح؟
هذا هو الذي غير سائغ، هذا الذي هو غير سائغ. هو الذي جاء في الحديث من حب يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، لكن لعلهم يأخذون ببيت الشاعر يقول قم للمعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله. هذا ليس بحجة، الحجة في ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مثل هذا البيت الذي يعرفه كثير من الطلاب ويعملون به، هذا العمل فيه غير صحيح.
يقول عندنا مدرس يأمر الطالب إذا أراد أن يتكلم أو يجيب أن يقف، فهل هذا يدخل في الفعل الجائز أو المحرم؟
لا هذا ما في بأس، لأن هذا كونه يعني يتبين، يعني يقوم حتى يعني يظهر وحتى يعني يستشرف الناس ينظروا يعني يرونه، هذا ما في بأس، لأن هذا ليس من القيام للداخل أو للقادم قيام جلوس، وإنما يقوم يعني حتى يعني يكون كل يراه، يعني المدرس يراه والطلاب يرونه، نعم، ويكون بارز، يعني كأنه واقف على منصة.
تقول ما هو الأولى، القيام للمصافحة أم يصافح وهو جالس؟
لا، الأولى القيام للمصافحة، القيام للمصافحة
ولو كان القادم يعرف الحكم، يعني طالب علم أو شيء يعرف.
ولو كان.
يقول ما حكم قيام الرجل على القهوة ليصب القهوة، هل يدخل؟
هذا ما له دخل، هذا إكرام الضيوف، يعني ماذا يصنع؟ يجلس في مكانه يجي ناخذ منه؟
قد يكون الضيف واحد ويقف على رأس.
لا، إذا كان واحد ما يناسب واحد يعني، ولكن إذا كانوا عدد، أما إذا كان واحد يجلس بجواره ولا يعني يكلفه القيام وهو واقف على رأسه وهو واحد.
قال رحمه الله تعالى: باب في قبلة الرجل ولده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقبل حسينا رضي الله عنه، فقال: إن لي عشرة من الولد، ما فعلت هذا بواحد منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
ثم أرد أبو داود حديث
باب في قبلة الرجل ولده.
في قبلة الرجل الولد الولد
ولده
ولده باب في قبلة الرجل ولده. معلوم أن الرجل ذكره يعني ليس له مفهوم، وكذلك المرأة، كذلك الأم تقبل ولدها، وإنما لكون الأحكام غالبا تكون مع الرجال والكلام مع الرجال والخطاب مع الرجال، جاء ذلك في التبويب للمحدثين، وكذلك جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الغالب أن الكلام مع الرجال والخطاب للرجال, فمن ذلك يأتي الكلام بذكر الرجل والمرأة مثله. والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد شيء يميز ويفرق بأن يكون الرجل له حكم والمرأة لا حكم, مثل النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية, ومثل الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في صلاة الجنازة, ومثل الأمور الخمسة التي المرأة على نصفها من الرجل وهي الدية لأنها على نصف الرجل, والشهادة كما في آية الدين, والعقيقة لأن الغلام له شاتان والجارية شات واحدة, والعتق وهو أن من أعتق يعني شخصا كان فكاكا من النار, وإذا أعتق جاريتين كانت فكاكا من النار, والخامس الميراث للذكر من الحظ الأنثيين. فهذه أمور جاء الشرع بالتفريق فيها بين الرجال والنساء في الأحكام, وإلا فإن الأصل هو التساوي. ثم رجع أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسين رضي الله تعالى عنه, فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم, فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم, لأن التقبيل هذا رحمة, لأن هذا من العطف والحنان على الصغار, ففيه رحمة وفيه رحمة من الوالد وإيناس وتفريح للصبي بمعاملته هذه المعاملة.
قال حدثنا مسدد
بن مشرد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان
وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قال تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك, وقرأ عليها القرآن فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقلت أحمد الله عز وجل لا إياكما.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما لزات براءتها مما رميت به من الإفك, وكان النبي صلى الله عليه وسلم تألم وتأثر وجعلها تذهب إلى أهلها وتبقى عندهم, وكان لا يعلم الحقيقة والواقع, وهو لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عليه عليه الصلاة والسلام, ولهذا لم يكن يعرف الواقع بالنسبة للذي حصل لعائشة, ولهذا كما جاء في الحديث قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفر. لو كان يعلم الغيب ما في حاجة لن يقول هذا الكلام, لمجرد ما يجيئه الناس الذين قالوا ما قالوا في عائشة يقول أنا أعلم الغيب ما حصل هذا الشيء, لكنه تألم وتأثر واستشار في طلاقها وقال لها هذه المقالة إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفر, ومكثت مدة حتى أنزل الله براءتها, ثم جاء وبشرها بالآيات أو بنزول براءتها, وذلك بالآيات التي نزلت في براءتها مما رميت به, فقال لها أبواها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت لا أحمد
الله عز وجل لا إياكما,
أحمد الله عز وجل لا إياكما, أي أن الله هو الذي من علي وهو الذي أظهر براءتي وأنزل براءتي. وكانت رضي الله عنها وأرضاها تقول إنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها الله بها, ورؤيا الأنبياء وحي. ثم قالت رضي الله عنها من تواضعها وتهوين شأنها في نفسها وبعدها عن التكبر, قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تسع, يعني لا تحق أن ينزل بالقرآن. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام عند ذكر الصلاة على الآل ذكر ترجمة مختصرة لأمهات المؤمنين, لكل واحدة من أمهات المؤمنين ترجمة مختصرة, وأشار إلى شيء من مناقبها وفضائلها, وكان مما ذكره أنها يعني تواضعها, وأنه لما نزل فيها القرآن قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, فهي في المنزلة الرفيعة ومنزلة العالية, ومع ذلك تقول عن نفسها ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه في آيات تتلى. ولهذا يقول ابن القيم فأين هذا ممن يعني يصوم له يوم يعني يوم أو يصلي له ركعات ثم يقول أنا عامل كذا وكذا أو أنا كذا وكذا, وهي هذه حالها وهذا شأنها, ومع ذلك تقول هذه المقالة. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الترجمة المختصرة التي ذكرها لعائشة في كتابه جلاء الأفهام. والحديث فيه تقبيل الرأس, يعني فيه تقبيل الرأس يدل على تقبيل الرأس لأنه قال قبل قبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والترجمة قبلت الرجل ولده,
هذا ما فيه يعني ما فيه يعني أقول ما هو مطابق الترجمة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد نرى ذكرها.
يقول فيه دليل على تقبيل الزوجة في رأس زوجها.
نعم.
وتقبيل وكذلك هل يؤخذ من تقبيل رأس المبشر بشيء يسر؟
ما يعني أقول ما يدل على هذا, مجرد التبشير, مجرد التبشير كون يعني يبشر يعني بأي شيء يسر كون يقبل رأسه, وإنما يعني للرسول صلى الله عليه وسلم لمنزلته ولعلو مكانته, لكن ليس مجرد التبشير. وقد يكون المبشر صغير, المبشر يعني صغير والمبشر كبير, فالعكس هو المناسب.
قال رحمه الله تعالى باب في قبلة ما بين العينين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فالتزمه وقبل ما بين عينيه.
ثم رد أبو جوز باب تقبيل ما بين العينين. ورد هذا الحديث عن الشعبي وهو مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل
تلقى جعفر بن أبي طالب,
تلقى جعفر بن أبي طالب فقبل
فالتزمه وقبل ما بين عينيه,
التزمه وقبل ما بين عينيه. ولكن الحديث مرسل كما هو معلوم, الشعبي تابعي ولم يدرك ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر.
عن علي بن مسهر هو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن أجلح عن الشعبي.
عن أجلح مر ذكره الشعبي, هو عامر بن شراحيل الشعبي هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
لكن تقبيل يعني الجبهة عموما هل
يعني هو من الرأس, يعني قبل رأسه صلى الله عليه وسلم, يعني إذا قبل جبهته ورأسه كله يعني كله قال الرأس. لكن الأثر هذا أو الحديث المرسل هذا مرسل ليس بثابت.
قال رحمه الله تعالى باب في قبلة الخد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما.
ثم رد باب تقبيل الخد, ورد أثر أبي نضرة أنه قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما, وهذا مقطوع, هذا مقطوع لأنه فعل تابعي أو المتن ينتهي إلى تابعي, والمتن الذي ينتهي إلى التابعي يقال له مقطوع. نعم, وهو صحيح مقطوع. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن المعتمر.
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن إياس بن دغفل.
عن إياس بن دغفل وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن أبي نضرة.
عن أبي نضرة وهو مالك المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه
خالد تعليقا لمسلم وأصحاب السنن.
وخالد تعليقا لمسلم وأصحاب السنن.
قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمى, فأتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها كيف أنت يا بنية, وقبل خدها.
ثم رد أبو داود حديث
البراء
البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبو بكر لما قدم المدينة وكانت ابنته عائشة قد أصابتها حمى فجاء وقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية, يعني كيف أنت يعني كيف حالك, والمقصود من ذلك أنه قبل خدها لأنه الباب تقبيل الخد.
قال حدثنا عبد الله بن سالم.
عبد الله بن سالم هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن إبراهيم بن يوسف.
عن إبراهيم بن يوسف وهو
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبيه.
عن أبيه يوسف وهو ابن
يوسف بن إسحاق.
يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق عن البراء.
عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما.
يقول ألا يستدل على جواز تقبيل ما بين العينين بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟
إيش قبل بين عينيه؟ نعم إذا كان قبل بين عينيه فهو دليل. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه وقبله لكن ما أذكر هل هو بين عينيه؟
يؤخذ أن تقبيل الخد عموما في المحارم ليس خاص بين الأبي وابنته.
الحديث هو بين الأب وابنته لكن إذا كان يعني فيه محذور لأن يعني بعض المحارم يعني قد يكون فيه محذور يعني من نهاية فالامتناع هو مطلوب.
طيب تقبيل الخد الآن قلنا مقطوع في حديث دغفر دغفر عن أبي نضرة.
هذا صغير هذا كثر صغير أبو الأطفال الصغار يعني الأمر فيهم واسع ما في إشكال.
أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي وهو صغير. طيب الكبار البالغين الرجل يقبل خد الرجل.
والله يعني يبدو أنه المعانقة هذا اللي يورث اللي يورث المعانقة
يقال حرام أو مكروه أو ترون.
والله ما أقول ما نعلم شيء يدل عليه يعني جاء فيما يتعلق بالصغار وجاء فيما يتعلق بالنسبة للأقارب وأما كون تقبيل الحدود يعني فيما بينهم ما نعلم دليلا عليه.
هنا يقول كيف رأى البراء عائشة وهي مضطجعة؟
كان موجود.
حديث دخلت مع أبي بكر.
وين مضطجع يرى مضطجع أدل الاضطجاع مضطجع هو مضطجع يعني الرؤية يعني ما فيها إشكال يعني تحصل الاضطجاع ولأنه يعني نزل عليها وقعد وانحنى حتى قبلها يعني فهو رأى الذي الفعل الذي قد حصل
قبل الحجاب. قبل الحجاب يعني يقول دخلت مع البكر أول
صحيح قبل الحجاب يعني المقصود لنا كيف رأها يعني من ناحية هو أجنبي هذا كان قبل الحجاب لأن هذا أول الهجرة.
قال رحمه الله تعالى باب في قبلة اليد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبلنا يده.
ثم أرد أبو داود في تقبيل اليد وتقبيل اليد جاء ما يدل عليه تقبيل اليد جاء ما يدل عليه لكن لا ينبغي أن يعني يتخذ ذلك عادة لأن ذلك قد يؤدي إلى 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 اغترار الشخص الذي يحصل له ذلك وكذلك أيضا الغلو في الشخص الذي مثل ما يحصل الآن عند كثير من الصوفية أو بعض الصوفية يعني كل واحد يعطي الناس يعطيهم يده فيعني يتواردون عليها ويتعاقبون عليها وكأنهم يتعاقبون على يعني أمر مطلوب أن التعاقب عليه فتقبيل جاء ما يدل عليه يعني تقبيل اليد. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر قال إيش
قال ذكر قصة
قدمنا منه وقبلنا يده فقبلنا يده هذا محل الشاهد.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن يزيد بن أبي زياد.
يزيد بن أبي زياد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
لا يزيد بن أبي زياد
ويزيد بن أبي زياد الضبعي
يزيد بن أبي زياد
يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم هذا ضعيف.
والثاني فيه ايه الثاني
فيه لا هذاك لعله انا اخطات
له لا هو هذا نعم. زياد ضعيف اخرج له
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
انا عبد الرحمن بن ابي ليلى.
انا عبد الرحمن بن ابي ليلى له ثقه اخرجها اصحابه ستة.
انا عبد الله بن عمر.
انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع الصحابي الجليل احد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في اسناده هذا الرجل وقد ضعفه الالباني ولكنه له شواهد ومن الحديث الذي سياتي الذي في تقبيل اليد والرجل فان تقبيل اليد شاهد له واما تقبيل الرجل الذي انفرد به فيعني ذاك الحديث سيكون معلول يكون معلولا.
قال رحمه الله تعالى باب في قبلة الجسد. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني فقال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله.
ثم أرد أبو داود
باب في قبلة الجسد.
باب في قبلة الجسد يعني يكون يقبل يعني جسد إنسان. أورد في الحديث من
السيد بن حضير.
السيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه في اصبعه مع خاصرته
طعنه في خاصرته بعود
طعنه في خاصرته بعود فشفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبرني يعني معناها قدري يعني معناها أننا يريد أن أستقيد منك بأن أفعل مثل بك مثل ما فعلت فيه ولا يريد ذلك وإنما يريد شيئا آخر فقال له اصبر يعني استقد افعل فقال إن عليك قميص وأنا ليس علي قميص فرفع عن قميصه فجعل يقبل كشحه صلى الله عليه وسلم فهذا هو مقصود نقوله تقبيل الجسد. نعم. ومعلوم ذلك تبرك في الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بجسده صلى الله عليه وسلم يتبركون بعرقه ويتبركون بمخاطه ويتبركون بفضل وضوئه ويتبركون بشعره وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم خصائص المتعلقة بجسده هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة ما فعلوا ذلك بأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مع الوكل ولا مع غيره وإنما كان هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون مرة ذكره.
عن خالد.
عن خالد هو ابن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حصين.
عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد مر ذكره هو أسيد بن حضير صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
يسألون عن الكشح.
الكشح هو ما بالرفع خاطره إلى الضلع فسره في الحاشية.
قال ما بين الخاطرة إلى الضلع الخلفي.
الحمد لله.
ما شاء الله.
نعم.
يقول إلى الضلع الخلفي يعني إلى الظهر.
نعم كان إلى الظهر إلى جهة الظهر. وهو أيضا يعني كان يعني جاء من الخلف.
قال رحمه الله تعالى باب في قبلة الرجل. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجله قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله.
ثم أورد أبو داود باب في تقبيل الرجل يعني رجل الإنسان وقد أورد أبو داود حديث الوازع الزارع.
نعم.
الزارع ابن ابن ابن.
الزارع ابن عامر العبدي.
الزارع ابن عامر العبدي رضي الله عنه انه جاء في وفد عبد القيس حتى جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبادروا اليه وجعلوا يقبلون يده ورجله صلى الله عليه وسلم. وفيهم الاشج من الوفد وكان يعني رجلا حليما فذهب الى 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 عائلته والمقصود به الوعاء الذي فيه الثياب فلبس ثيابه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والعناد. فقال اجبلت عليهما ام تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقصد من ذلك انهم كانوا قبلوا يده ورجله لكن الحديث يعني فيه ضعف ولكن فيما يتعلق باليد الحديث الذي سبق ان مر يعني يكون شاهد له يكون شاهدا له. واما الرجل فلم تاتي الا في هذا الحديث وفي هذه ضعف.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع.
محمد بن عيسى بن الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وابو داود والنسائي والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق.
عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق وهو
صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود.
صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود.
عن أم أبان بنت الوازع بن زارع.
عن أم أبان وهي مقبولة.
مقبولة أخرج نعم البخاري المفرد وابو داود.
مقبولة أخرج البخاري المفرد وابو داود.
عن جدها زارع.
عن جدها زارع وهو صحابي أخرج له.
خرج المفرد وابو داود.
البخاري المفرد وابو داود.
يقول هل يجوز تقبيل الزوجة لرجل زوجها؟
لرجلي؟
لرجلي. المرأة تقبل رجل زوجها.
والله ما قضية النساء يعني مع الرجال تفعل الشيء الذي يعني يكون فيه الأنس والمودة وما أعلم يعني شيء يدل على منعي لو فعلت.
الحديث هذا ضعف الشيخ الألباني.
نعم.
يقول الأخ أبي أحيانا يأمرني بتقبيل رجله مازحا.
قبلها.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. قال حدثنا
الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إذا ما صح الحديث الآن في تقبيل الرجل لكن يعني هذه الأحكام قضية بعض الحديث الآن مرت معنا ما تصح لكن هل يؤخذ منها بقاء على الجواز؟ لا يقال على الاستحباب لكن يقال الجواز يعني الغريب مع الغريب.
والله يعني لا كل يعني الناس كونهم يتقيدون بمرض لا شك أن هذا هو الذي يعني ينبغي لهم.
يقول من المعلوم أن المعانقة في هذا العصر تختلف باختلاف الجنسيات والعادات فما هو النوع الصحيح من هذه المعانقات الموجودة؟
هي عدة أنواع هي نوع واحد هي المخالفة بين العنقين شيء واحد مو متعدد.
الآن اللي يحصل أنه وضع خد على خد دون تقبيل.
لا يعني وضع خد من خد مو معانقة لأن المعانقة مخالفة العنقين لأن ما أخذه من العنق ما أخذه من الخد هي مخادجة هي معانقة.
وبعض الناس ينطح نطح يدقك براسه كذا دقت كأنه
أقول هذا يضر ولا ينفع.
يقول ألا نستشهد بحديث لو كنت آمرا أحد بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها يدل على أنه يجوز تقبيل الرجل الزوج.
تقبيل؟
تقبيل رجل.
والله يعني ما يعني أقول كما قلت يعني المرأة إذا فعلت يعني هذا مع زوجها وفيه يعني استئناس أو أنثى وكذا ما نعلم أن شيء يمنعه.
يقول المعانقة مرة أو ثلاث مرات؟
والله ما نعلم تعديل, ما نعلم يعني معناه ان سواء كانت مره او مرتين, لكن يعني كونه يعني مع كل واحد مع جهه يعني, واما كونها تكرر وتردد يعني ما اعلم يعني فيها شيء, لكن تحصل بمره او مرتين.
يقول السائل هل يجوز وضع اليد او كليهما على الصدر بعد المصافحه؟
ما اعلم شيء يدل عليه, يعني اشاره الى القلب لان المحبه موجوده في القلب. أقول ما أعلم لهذا أساسا, لبعض الناس يفعلون هذا إذا صافحته وأطلق يده على طول ذهب به إلى صدره. أقول لا أعلم يشرون بذلك إلى القلب, لكن ما أعلم لهذا أساسا.
يقول في بلادي بالسودان عند السلام يضع أحدنا كفه الأيمن في الكتف أو الصدر الأيسر للشخص الآخر ثم يصافحه بعد ذلك, فهل هذه الكيفية تجوز؟
الأصل المصافحة على طول دون بين وضع يد على الصدر.
يقول بأي الاثنين يبدأ, المصافحة أو المعانقة أو الأمر واسع؟
لا كما هو معلوم المصافحة أولا, المصافحة أولا يضع يده في يده ثم يتعانق.
هل يجوز الإشارة هل يجوز السلام بالإشارة فقط من بعيد؟
لا بدون سلام, بدون سلام لا, لا, لا يكون السلام بالإشارة, وإنما بالسلام, ولكن إذا أشار من أجل ينبه الشخص أنه يسلم فما فيها بس, لأن فيها كل إنسان يعرف أنه ألقى عليه السلام.
يقول هل يجوز, هل من السنة المصافحة باليدين؟
ما أعلم دليل على هذا, مصافحة بيد واحدة, لكن قال في المعبود ذكر أن واحد منه
حماد صافح عبد المبارك.
أي نعم حماد عبد المبارك وضع على يديه, ما أدري عن ثبوته لكن ما نعلم في دليل.
يقول ألا يقال أن المصافحة أو طرائق المعانقة أصبحت عادة والعادة محكمة فكل بلاد لها عادتها؟
كيف
الطرائق
المعانقة
في المعانقة
ما دلها طريقة واحد, ما نعلم لها طرق, كنا معانقة طريق واحد ما لا عدد اختلاف العناق.
يقول ما حكم تقبيل الأنف عند اللقاء؟
هذا من جنس تقبيل ما بين العينين, أقول من جنسه, ما يعني الحديث الذي في ذكر ما بين العينين فيه ضعف.
وهذا يقول ما حكم تقبيل الميت قبل الصلاة عليه؟
ما في بأس, لأن أبو بكر قبل الرسول قبل أن يصلي عليه.
ما حكم المصافحة مع الانحناء من أحد الطرفين أو منهما جميعا؟
لا لا الانحناء لا يجوز, لا يجوز أن ينحنى أحد لأحد.
كذلك هناك من يقبل اليد ثم يضعها على جبهته,
ولا ما نعلم لهذا أساس,
لكن هل يسمى هذا يعتبر سجود لغير
الله؟ والله عمل, اقول عمل منكر.
يقول اصبحت العاده في قومنا المعانقه عند كل لقاء, فما حكم ذلك بحيث لو تركت هذه العاده قد يحصل في نفسي المقابل شيء؟
يعني ينبغي ان يتعودوا على خلاف هذه العاده, وهي انهم يتصافحون فقط, وان يتذكروا ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, كانوا اذا تلاقوا فصافحوا وإذا قدموا سفرا تعانقوا.
تقبيل الابن ليد والده وتقبيل المرأة ليد زوجها
ما في بس, احنا قلنا تقبيل اليد ثابت.
يقول حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه استدللتم به على القيام إلى الرجل, والذي ورد فيه بإسناد قوي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه,
نفس الحديث الذي سبق مر عنها في قصة فاطمة, واضح بأنه قام إليها وقبلها وهي قامت إليه وقبلته وهم من جنسه شاهد له.
عجيبا لمن يزهد بأمر العلم. هذا يقول هذه أسئلة, ولنا إخوة يقتلون ويذبحون في العراق وفلسطين.
طيب وإذا حصل هذا يعني الناس يتركون العلم؟ يعني يعملون ايش, ماذا يصنعون؟ لا يتعلمون ويوقفون الاشتغال بالعلم حتى تحصل السلامة. يعني هذا سؤال عجيب.
يقول بالنسبة لقيام الطلبة للمعلم عندنا أمر لازم من الحكومة ولا نستطيع أن نتركه, فما العمل؟
على كل يعني إذا اتفقوا مع المعلم الحكومة ما يبراه يجي تأخذهم, يتفاهموا مع المعلم على أنهم يتبعون السنة.
هذا يسأل عن الصور التلفزيونية وهل تدخل في النهي, وهل يدخل كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؟
كما هو معلوم الصورة هذه تذهب وتأتي, يعني ليست يعني ثابتة, ولكن استعمال الصور سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة ليس الإنسان أن يشغل نفسه بذلك, وإنما عليه أن يبتعد عن هذا وهذا.
يقول هناك في بلادنا أكثر الناس لا يعرفون اللغة العربية, والخطيب يخطب ويقرأ من الكتاب والناس لا يعرفون ما يقرأ عليهم, فما الحكم لو خطب الخطيب بلغة أهل البلد المتعارف عليها؟
هذا هو المطلوب, ولكن يعني يكونها إذا كان في أحد يفهم العربية فينبغي أن يكون بعضها بالعربية وبعضها بلغة القوم, وإذا أتي بها باللغة العربية وهم لا يفهمونها ما أي فائدة حصلت لهم, كما يقول صيحة في واد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حاء, وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن حماد يعني يان بن أبي سليمان عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر, فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداك.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قول الرجل, في قول الرجل أنا فداك,
جعلني الله فداك.
باب في قول الرجل جعلني الله فداك, أي في بيان حكمه وأن ذلك سائغ. وقد أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: يا أبا ذر, فقلت: لبيك وسعديك وأنا فداك. يعني وأنا فداء لك. وهذا من الجواب الحسن من أبي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يناديهم يقول واحد منهم: لبيك يا رسول الله وسعديك, كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان رديفه على حمار وفيه, وبعد ذلك بين له حق الله على العباد وحق العباد على الله عز وجل. وكلمة لبيك وسعديك هي من الكلمات التي يجيب بها الإنسان بجواب حسن عندما ينادى ويدعى, وهي من الأدب في القول والأدب في الجواب عند النداء. ولبيك يعني هو إجابة, يعني إجابة بعد إجابة, يعني وأنه مجيب له ومستجيب له وأنه مستمر على ذلك ودائم على ذلك يجيبه ويحقق رغبته. وسعديك أيضا هي بمعنى إسعادا بعد إسعاد. وجعلني وأنا فداؤك, يعني أنا فداء لك, يعني أفديك بنفسي. هذا هو معنى هذه الكلمات التي أجاب بها أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من الجواب الحسن. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كثيرا ما يقولون: فداك أبي وأمي, أو بأبي أنت وأمي, أي مفدي بأبي وأمي. وهذا من كلامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام, وكونهم يفدونه بأرواحهم وأنفسهم ويرخصون كل شيء في محبته وذلك أن النعمة التي ساقها الله عز وجل المسلمين على يديه هي أعظم نعمة وأجل نعمة وهي أعظم من النعمة التي حصلت للوالدين من الوالدين وهما وهي الإحسان إلى الإنسان وتنشئته وتربيته، لأن نعمة الإسلام لا يماثلها نعمة ولا يعادلها نعمة، وقد جاء الله تعالى بها للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
الحماد
وهو بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال حاء وحدثنا مسلم.
قال ثم حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد، ومسلم هو بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن أبي سليمان وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا.
نعم.
البخاري تعليقا.
نعم.
ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
قال يعني يان ابن أبي سليمان.
قال يعني يان يعني أن شيخي أن شيخي شيخي أبي داود وهما حماد بن سلمة وإبراهيم وهشام الدستوائي لم يزيد على قولهما حماد، لم يزيد على قولهما حماد، فأتى أبو داود أو من دون أبي داود بكلمة عنيان، وكلمة عنيان الفاعل فيها اللي هي الألف المثنى ترجع إلى 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 شيخي شيخ أبي داود وهما حماد بن سلمة وهشام الدستوائي، كلمة عنيان قائلها من دون قائلها أبو داود أو من دون أبي داود، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى شيخي إلى شيخي شيخ أبي داود. نعم.
عن زيد بن وهب.
عن زيد بن وهب ثقة خلي أصحابك في الستة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر الغفاري هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحابك في الستة.
يقول السائل هل يخد غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يمكن أن يخد، يعني إذا كان له منزلة وله مكانة فالتفدية لا بأس، لكن التفدية بالأبي والأم ما تناسب ولا تصلح إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يفدي الإنسان بأبويه أحد من الناس، لأن الأبوين لهما حق عليه، ولكن حصل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لأن النعمة التي حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من النعمة التي حصلت على يد الأبوين.
لفظة لبيك وسعديك هل تقال في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق كل الناس؟
لبيك إجابة طيبة، وكذلك لبيك وسعديك أيضا، لأن سعديك تابعة للبيك لا تأتي وحدها وإنما تأتي تابعة للبيك، فهي من الألفاظ التابعة لفظ تابع للفظ لا يأتي وحده مستقلا بل يأتي تابعا لغيره، فيمكن أن يقال هذا في الجواب الحسن عند ما ينادى الإنسان، وأما جعلني الله في ذاك فهي ما تصلح لكل أحد.
يقول كيف يفد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟
كما هو معلوم يعني هذا من التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، والسلوك مسلك الأمم السابقة صحابة سلف هذه الأمة اليوم صحابة، ومعلوم أنهم كانوا يقولون هذه الكلمة وأباهم غير موجودين، يعني كانوا يقولون هذه الكلمة وأباهم وأمهاتهم غير موجودة، وإنما هذا كله لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عظيم منزلته، فالصحابة كانوا يقولونها وأباهم وأمهاتهم قد ماتوا.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينيك. أو عينك.
نعم. أورد أبو داود باب قول
باب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا.
باب قول الرجل باب في قول الرجل أنعم الله بك عينا. أنعم الله بك عينا. من الصحابي
عمران بن حسين.
أورد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنهما الذي فيه أن أن أنهم كانوا في الجاهلية يقولون أنعم الله بك عينا وجاء وأنعم صباحا, يعني وهذه من التحيات التي كانت في الجاهلية ومن الكلام الذي كانوا يتحايون به في الجاهلية. فجاء الإسلام وصاروا يستعملون آداب الإسلام وأمروا بأن يأتوا بآداب الإسلام وبتحية الإسلام التي هي السلام, التي هي السلام كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتركوا ما كانوا يستعملونه في الجاهلية ونقل أبو داود هذا الأثر عن معمر أنه كان يقول معمر
لا يقول عمران بن حصين كنا نقول في الجاهلية
لا بعد ذلك.
فلما كان إسلامه هنا عن ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا.
أنعم الله بك عينا يكره أن يقول أنعم الله بك عينا, ويعني ولا بأس
ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك.
أنعم الله عينك يعني أقر الله عينك, أقر الله عينك. وإذا كان أقر الله عينك يعني دعوة له, فكذلك أيضا أنعم الله بك عينا يعني دعوة لغيره, وأن تقر عينه عين غيره به, فإن المعنى يكون مستقيم. ولكن كما هو معلوم الإسلام تحية الإسلام ويؤتى بها, وإذا أتي بها قال أقر الله عينك بكذا, أقر الله عينك بكذا, يعني إذا كان أراد أن يدعو لهم يعني بمناسبة أو بشيء يعني بولد أو يعني شيء يسره قال أقر الله عينك بكذا لا بأس بذلك. أما الأشياء التي كانت في الجاهلية فتركها والإتيان بما هو سائغ سواها هذا هو المطلوب.
فيه فرق بين أقر الله عينك أنعم الله عينك.
نعم بينهم فرق. أقر الله بك عينا يعني معناه أن الدعاء لأن يعني لغيره, وأن تقر عينه عين غير المخاطب. وأما إذا أقر الله عينك يعني هو دعاء المخاطب. أقر الله بك عينا يعني أقر الله بك عين والديك أو عين يعني أهلك, هذا أقر الله بك عينا. وإذا قر الله عينك هو دعاء للمخاطب نفسه.
سعيد المحذور, المحذور ما هو
المعنى أقر الله بك عينا هو دعاء لغير المخاطب ممن هو قريب للمخاطب. أقر الله بك عين والديك مثلا, وأقر الله عينك هو دعاء للمخاطب نفسه.
السؤال ما هو المحذور في قوله أنعم الله بك عينا,
يعني بقول معمر قول معمر ما أدري يعني إيش وجهه.
قال حدثنا سلمة بن شبيب.
سلمة بن شبيب هو
ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنن.
ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة خرجه أصحاب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة خرجه أصحاب الستة.
عن قتادة أو غيره.
عن قتادة أو غيره. وقتادة هو من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرجه أصحاب الستة. وهو شك يعني عنه أو عن غيره. عن عمران بن حصين وهو صحابي أخرج له أصحابه في الستة, والحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين قتادة وبين عمران بن حصين.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر له فعطشوا فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه.
ثم أرجع أبو داود باب قول الرجل حفظك الله يعني دعاء له بأن يحفظه الله. وأورد فيه حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فذهبوا يبحثون عن الماء وبقي أبو قتادة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه, حفظك الله بما حفظت يعني بما حفظت به نبيه, يعني أنك حصل منك الجلوس معي لحراستي, فدعا له بأن يحفظه الله جزاء لحفظه لرسوله صلى الله عليه وسلم, يعني والجزاء من جنس العمل لأن العمل حفظ للرسول صلى الله عليه وسلم وحراسة, والشيء الذي طلب منه أن يحفظه الله عز وجل, فالجزاء من جنس العمل, حفظك الله بما حفظت به نبيه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت البناني.
ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن رباح الأنصاري.
عن عبد الله بن رباح الأنصاري هو ثقة أخرج له.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في قيام الرجل للرجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر رضي الله عنهم, فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير, فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
ثم رجع أبو داود باب القيام للرجل, وسبق أن مر ترجمة باب القيام وهي مطلقة, وهذه مقيدة بأنها قيام له, وهناك أورد تحتها القيام إليه, وذكرنا هناك أن القيام له ثلاث حالات, حالة هي قيام له, والحالة الثانية قيام إليه, والثالثة قيام عليه, والقيام إليه سائر يعني يقوم إليه ليستقبله أو ليعانقه أو ليصافحه أو ليرافقه في الدخول, وكذلك القيام عليه إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك, كما حصل من مغيرة بن شعبة حيث وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت بيعة الرضوان في وقت الصلح الذي يكتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش, وكان المغيرة واقفا على رأسه ومعه السيف, وهذا فيه إظهار احترام الإمام والحرص عليه وتوقيره, فإن ذلك سائر كما فعل المغيرة لشعبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القيام له وهو أن يقوم له احتراما, يقوم ويجلس قياما وجلوس, فهذا هو الذي لا يجوز, والذي جاء في حديث معاوية رضي الله عنه لما دخل على ابن الزبير وابن عامر, قام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير, ثم عليه رضي الله عنه قال اجلس لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثله الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يدل على أنه لا يجوز القيام الذي هو مجرد قيام وجلوس احتراما, ليس قياما إليه وإنما قيام له, هذا هو الممنوع وهو الذي لا يسوق, وهو الذي دل عليه حديث معاوية رضي الله عنه. ثم أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يدل على ما كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن والتحذير من الأمور المخالفة مما فيه مخالفة, ولو كان في ذلك في احترام للإنسان, لأن ابن عامر قام وابن الزبير جلس وأمر الذي قام أن يجلس ثم ساق الحديث, وثم ساق الحديث مع أن ابن عامر قام احتراما له, لكن ما لما كان مخالفا للسنة لم يسكت على ذلك بل أمره بأن يجلس, أمره بأن يجلس. وفيه أيضا اتباع القول بالدليل, اتباع القول بالدليل, لأن معاوية رضي الله عنه لما قال له اجلس ذكر له الدليل الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرون الحكم ودليله, هذا فيه ذكر الحكم ودليله, الحكم الذي هو الجلوس والإرشاد للجلوس, والدليل من أحب أن يمثله الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن حبيب الشهيد.
حبيب بن الشهيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي مجلز.
أبي مجلس وهو لاحق ابن
حميد
ابن حميد وهو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن معاوية.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنهما أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي أمامة
أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهو يتوكأ على عصا فقاموا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم كما تقوم الأعاجم.
نعم.
ليه؟
لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا.
لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا يعني أنهم يعني يقومون ويجلسون تعظيما لهم. وقد جاء في الحديث أنه لما حصل له السقوط من فرس وجحش شقه فصلى بالناس صلى وصلى الناس وراءه وكانوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ثم قال عليه الصلاة والسلام كدتم أما فرغ النساء قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن عبد الله بن نمير
عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسعر
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي العنبس
عن أبي العنبس وهو
مقبول أخرجه أبو داود
مقبول أخرجه أبو داود.
عن أبي العدبس
عن أبي العدبس وهو مجهول أخرج له
أبو داود بن ماجه
أبو داود بن ماجه.
عن أبي مرزوق
عن أبي مرزوق وهو
لين
وهو لين أخرج له أبو داود
وابن ماجه
وابن ماجه.
عن أبي غالب
عن أبي غالب وهو
صدوق يخطئ
وهو صدوق يخطئ أخرج له
المفرد وأصحاب السنن
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عن أبي أمامة
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد أكثره بالكنى ليس فيه إلا بن نمير ومسعر بن كدام والباقون كلهم بالكنى والباقون كلهم مذكورون بكناهم وثلاثة من هؤلاء متوالون فيهم كلام فيهم المقبول وفيهم المجهول وفيهم اللين فهو غير ثابت. وأما ما يتعلق بكون كون العاجم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس هذا ثابت في الحديث الصحيح الذي أشرت إليه آنفا وأنه قال كتبوا أن تفعلوا فعل ثالث الروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس هذا ثابت. وأما الحديث هذا الذي يعني بهذا اللفظ فهو بهذا الإسناد الذي فيه هؤلاء الثلاثة. ولكن كما عرفنا أن هذا الذي جاء في ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة الفرس والروم لا يعارض ما جاء في حديث قصة وقوف المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس دائما وأبدا وإنما هو في حالة مجيء الكفار وإظهار المسلمين احتفاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الاحتفاء بالإمام فيكون مستثنى من الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي أنكره الرسول في الحديث الصحيح الذي جاء في الصلاة وقال إن كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس فيكون هذا مستثنى مما جاء في هذا الحديث لأن ذلك فيه إظهار الاحترام والتوقير للإمام أمام الكفار الذين يأتون لأمر ما ويلتقون بالإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ القيام للرجل لمعانقته ومصافحته يكون عند وصول الرجل إلى مكانه أو يكون القيام عند دخوله وقد يكون الجمع كبير وذلك إذا دخل أول مجلس قام الجميع
إذا كان أنه يعني يعني سيلتقي به أو يعني يستقبله ويتحرك من مكانه لاستقباله ما في بس أو الناس يقومون ويتحركون من أماكنهم وإذا كان أنه يعني يعني يمشي عليهم ويدور عليهم وهم واقفون لا بأس, لأنه قيام للمصافحة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن غالب قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتيه فأقرئه السلام. قال فأتيته.
أهدنكم.
عن غالب قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتيه فأقرئه السلام. قال فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام. قال: عليك وعلى أبيك السلام.
ثم رجع أبو داود: باب في قول الرجل فلان يقرئك السلام, أي أن نقل السلام أو تحميل السلام إلى إنسان وإيصاله إلى إنسان سائغ, وأن المرسل إليه السلام يقول عليك وعليه السلام, يقول عليك وعليه السلام أو يقول عليه السلام, ولكن كونه يجمع بينهما هذا هو الأولى, عليك وعليه السلام, لأن ذاك مرسل السلام وهذا مبلغ السلام, فكلهم يسلم عليهم ويرد عليهم السلام, عليك وعليه السلام. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معروف, وأنه أرسل يعني ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل له إن أقرئه السلام. فلما ذهب إليه وقال: إن أبي يقرئك السلام. قال: عليك وعلى أبيك السلام, عليك وعلى أبيك السلام. والحديث في إسناده ضعف, لأن فيه الرجل المبهم وأبوه الذي هو المرسل الذي أبوه, أما الابن يعني هو الصحابي الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لكن فيه مبهم الذي هو رجل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل.
إسماعيل هو بن علية, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية, هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن غالب.
عن غالب وهو
صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
غالب بن
من خطاف.
غالب بن خطاف وخطاف صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب كتب الستة. عن رجل, عرفت الرجل هذا؟
لا
أنا وقف عليه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله.
ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في كون جبريل, في كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن جبريل يقرأها السلام, فأخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت قالت: وعليه السلام ورحمة الله, وعليه السلام ورحمة الله. وهذا فيه الدليل على أنه يمكن أن يقول الذي أبلغ السلام وعليه السلام, وإن أتى بعليك وعليه السلام فلا شك أن هذا فيه دعاء للاثنين, المبلغ والذي بلغ عنه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان.
عبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن زكريا.
عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بن الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما حكم إقراء السلام؟
سائغ. إقرأ السلام سائغ كما جاء في الحديث الذي سمعناه.
لكن من حمل السلام؟ من حمل السلام؟
نعم, من إذا حمل يتحمل, إذا حمل يتحمل ويبلغ. لكن من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها بالنسبة لتحميل السلام ما يفعل بعض الناس إذا كان قادما إلى المدينة، يعني يصيح من يصيح يقول أبلغ سلامي إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فإن مثل ذلك لا نعلم له يعني أصلا يعني ثابتا يعتمد عليه. ولكن الذي ينبغي للإنسان عندما يحمل السلام أو يطلب منه إبلاغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبهه إلى ما ورد في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغه، والملائكة تبلغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، وهو التردد والتكرار للصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وأرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أي بواسطة الملائكة حيث كنتم، كما بين ذلك الحديث الذي أشرت إليه إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام.
في الحديث الأول إن لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي، رجل لا رجلان؟
لا، هو الرجل هذا هو المبهم الذي الذي يخبر عن أبيه، أبوه الذي هو يعني أبو هذا الشخص أرسله أبوه له جده، يعني جد الرجل المبهم أرسل أبا الرجل المبهم، والرجل المبهم صحابي المبهم أبو المبهم، لأنه قال أرسلني أبي.
هذا الجد هو اللي يقول
الجد إيش لفه إيش لفه الحديث
يقول غالب
نعم.
إن لجلوس بباب الحسن
نعم.
إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي.
نعم، إذن هو جد صح، الجد هو المرسل، جد المبهم، وأبوه غير يعني هو جد نعم
أبوه الذي أرسل لا دخل له في
لا الرواية. ليس دخل في الرواية. نعم، الجد المبهم هو الابن، هو الابن الذي أرسل إلى الرسول. إذن النسل فيها شخصان، يعني المبهم وأبوه، وأبوه أيضا غير معروف، اثنين المبهم وأبوه.
ما وجه تحسين الشيخ الألباني لهذا الحديث؟
كل الشاهد يعني اللي بعده شاهد الله
اللي بعده وعليه السلام.
نعم.
ما في وعليك،
ما أدري، لكن يمكن فيه شيء آخر يعني يشهد للحديث غير هذا.
يقول مر بنا أنه لا يجوز أن يقال عليك السلام لأنها تحية الموتى.
هذا ما يتنافى، لأن هذا جواب، لأن عليك وعليه السلام جواب وليس ابتداء سلام، ومعلوم أن رد السلام على مقدمة، كل من يسلم يقول السلام عليكم، والمجيب يقول عليكم السلام، فإذا ما في إشكال. الإشكال فيما إذا بدأ المسلم يقول عليك السلام، بدل ما يقول السلام عليكم يقول عليك السلام، هذا هو الإشكال.
يقول ما حكم من تحمل السلام ولم يبلغ السلام عمدا؟
والله يعني إذا كان الجوري يتعمد يعني ينبغي له أن يقول قد لا يتيسر لي، أو يعتذر بعذر، يعني يجعل صاحبه يعني يكون مطمئنا إلى أنه يعني يمكن إذا كان هذا ما تحمل يبحث عن من يتحمل، وأما إذا كلفه فقد يعتمد عليه ويقول أنه خلاص ما يحتاج إلى أن يبحث عن شخص آخر، فإذا يعتذر بجواب حسن إذا كان ما يريد أن يبلغ يقول أنا قد لا يتيسر لي ذلك، قد لا يتيسر لي ألقاه أخشى أنني أنسى، يعتذر بعذر يعني مناسب، يعني لا يترك الموضوع بدون ما يعطي الذي حمله جوابا يجعله يعني يعتمد عليه، أو يبحث أو يحرص على أن يحمل غيره.
نقل صاحب العون عن الحافظ فتح الباري قال ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أي الرد على المبلغ غير واجب، الأخ يقول ما معنى
يعني كون عائشة اكتفت بقولها وعليه السلام؟ رد السلام واجب كما هو معلوم, لكن الرد هو على المسلم, والمسلم هو ذاك الأصل الذي أرسل السلام. فإذا المبلغ يعني معناه ما دام أنه لم يأتي بهذا الحديث أو في طرق هذا الحديث الذي هو حديث عائشة أنها قالت عليك وعليه السلام, يعني معناه أنه أن الرد على المبلغ ليس الواجب, لأنه لو كان واجبا لا أضافته إلى عليه السلام بأن قالت عليك وعليه السلام. فلما اكتفت بعليه السلام معناه أن الرد على المسلم واجب, والمسلم هو الذي أرسل السلام, فمن بلغه لم يحصل له رد في هذا الحديث اللي هو حديث عائشة, إذن هو ليس بواجب, لأنه لو كان واجبا ما تركت عائشة إضافة ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لبلغها بأن تقول عليك وعليه السلام لو كان واجبا. هذا هو معنى كلام الحافظ, أنه يعني دل على أنه ليس بواجب لأن رد السلام واجب. فما دام أنها اقتصرت على عليه السلام ولم تقل عليك وعليه السلام, إذن المبلغ الرد عليه ليس بواجب, بأن يقال عليك.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا, فسرنا في يوم قائض شديد الحر, فنزلنا تحت ظل الشجرة, فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في فسطاطه, فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, قد حان الرواح. قال: أجل. ثم قال: يا بلال قم. فسار من تحت ثمرة كأن ظله ظل طائر, فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليس ليس فيه أشر ولا بطر, فركب ركبنا وساق الحديث. قال أبو داود: أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث, وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا, فسرنا في يوم قائض شديد الحر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا, فسرنا في يوم قائض شديد الحر, فنزلنا تحت ظل الشجرة, فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في فسطاطه, فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, قد حان الرواح. قال: أجل. ثم قال: يا بلال قم. فسار من تحت ثمرة كأن ظله ظل طائر, فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر, فركب وركبنا وساق الحديث.
ثم أرد أبو داود: باب قول رجل ينادى لبيك. يعني أنه يجيب في إذا نودي قل له يا فلان فيقول لبيك. وقد سبق أن مر الحديث أو مر معنى الحديث في الباب المتقدم قول الرجل أنا فداؤك أو جعلني الله فداءك, وهو بمعنى يعني ذاك المتقدم في أنه يأتي بقول لبيك وسعديك وجعلني الله فداءك أو أنا فداءك. أورده أبو داود من أجل اشتماله على هذا الجواب, من أجل الإجابة على النداء بقوله لبيك. فإذا لبيك وسعديك وجعلني الله فداءك أو أنا فداءك كلها يعني مع بعض يجاب بها أو يجاب بعضها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقولون لبيك وسعديك, وفي هذا الحديث والذي قبله أنه قال وجعل له فداءك. أول حديث
قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا, فسرنا في يوم قائض شديد الحر, فنزلنا تحت ظل الشجرة, فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي,
نعم هذا أبو عبد الرحمن الليش
الفهري
الفهري يقول أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وأن كان في رسول في شجرة وأن أنه جاء إليه وقد لبس لامته وركب فرسه وقال يا رسول الله الرواح يعني الانتقال يعني الرواح والذهاب في آخر النهار لأن الغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار يعني بعد منتصف النهار بعد الزوال هذا قال له رواح وما قبل ذلك يقال له غدو الرواح أي أنهم ينطلقون ويذهبون في آخر النهار فقال أجل ثم دعا بلالا وكان بلالا تحت شجرة فقام يعني مسرعا وقال إيش كأنه ظل طائر
كأن ظله ظل طائر
كأن ظله ظل طائر يعني قيل أن معنى ظله يعني ظل الذي استظل به يعني أنه ضعيف وأنه يعني قليل وأنه يعني ظل قليل يعني شجرة يعني ظلها قليل ليس بظليل يعني الطائر يكفيه كل شيء يسير أن يستظل به ومعنى ذلك أن الظل الذي كان استظل به أبو بلال أنه كان يسيرا جدا كظل الطائر أي الذي يستظل به الطائر يعني مبالغة في قلته نعم
فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك فقال أسرج لي الفرس فأخرج سرجا دفتاه من ليف
فقال أسرج لي الفرس يعني اجعل السرج عليه والسرج هو الوطاء الذي يكون على ظهر الفرس يركب عليه الراكب يعني بدلا من يكون يعني راكبا عليه وهو عري يعني ليس عليه سرج يعني يريد أن يسرجه يعني يجعل السرج عليه فأسرجه بسرجه وإيش
دفتاه من ليف
دفتاه يعني حاشيتاه وطرفاه من ليف الليف هو ليف النخل ليس فيه أشرا ولا بطر
نعم.
يعني ليس فيه يعني فيه تكبر أو فعل المتكبرين أو الذي يعني فيه مبالغة يعني مما كما يحصل من المتكبرين ولكن ليس معنى ذلك أن الشيء إذا لم يحصل بهذه الطريقة أن كل من يكون كذلك متكبر لكن من شأن أهل التكبر الذي هو التفاخر والظهور بمظهر يعني فيه غلو وفيه مبالغة نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن يعلى بن عطاء
يعلى بن عطاء ثقة
أخرجه
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي همام عبد الله بن يسار
عن أبي همام عبد الله بن يسار وهو
مجهول أخرج له أبو داود والنسائي
ومجهول أخرج له أبو داود
والنسائي في مسند علي عن أبي عبد الرحمن الفهدي
عن أبي عبد الرحمن الفهدي رضي الله عنه وصحابي أخرج له
أبو داود
أخرج له أبو داود وهذا فيه ضعف ذاك الإسناد الذي ذهب الذي راح يعني اللي هو
جعل النافذات
اي هو شيء
موسى بن اسماعيل عن حماد فيه بس حماد بن ابي سليمان
نعم بس هذاك ما هي اذا يعني الحديث هذا يعني ذاك يشهد لهذا من ناحيه السلام اظن من ناحيه السلام من ناحيه الاجابه
لبيك
وسعديك وانا فداؤك يعني هذا بمعنى من ناحيه الجواب هو بمعنى
قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة
يعني هذا يعني يقوله تلميذ وحماد يقول
قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد
هو حديث نبيل يعني مقصد يعلى بن عطاء يعني حديث نبيل يعني جاء به عبد الرحمن جاء به حديث نبيل الذي هو يعلى بن عطاء
نعم
وجاء به حماد بن سلمة يرويه عنه فالنبيل النبل وصف للرجل وليس للحديث النبل وصف للرجل وليس للحديث فهو حديث نبيل وليس حديث النبيلة وإنما هو حديث رجل النبيل يعني نبيل وصف للرجل الذي قال بن عطاء مثل ما قال أبو عاصم النبيل كنية لعاصم النبيل
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي وسمعته من أبي الوليد الطيالسي وأنا لحديث عيسى أضبط قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي قال حدثنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبو بكر أو عمر
رضي الله عنهما أضحك الله سنك, وساق الحديث.
ثم رد أبو داود باب قول الرجل أضحك الله سنك, يعني عندما يضحك يعني يقال أضحك الله سنك, هذا كلام يخاطب به من ضحك عندما يدعى له. وأرد أبو داود حديث
عباس
بن مرداس أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم
ضحك رسول الله سلم فقال له أبو بكر أو عمر
أضحك الله, فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك, وساق الحديث. والمقصود منه أضحك الله سنك, والحديث في إسناده ضعف, ولكن هذا الدعاء جاء في بعض الحديث الصحيحة مثل حديث عمر المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش مرتفع أصواتهن, فلما سلم حصل خفضهن أصواتهن, فدخل عمر سأل له ودخل وإذا الرسول يضحك فقال ما الذي أضحكك, أضحك الله سنك, قال أضحك لهؤلاء النسوة كنا كذا وكذا, فلما سمعنا صوتك خفضنا أصواتهن, فقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك, والحديث صحيح. فقول أضحك الله سنك هذه ثابتة, فقد قالها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث ففي إسناده ضعف, ولكن معنى ثابت في بعض في حديث آخر هو الذي أشرت إليه.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي.
عيسى بن إبراهيم البركي هو
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود.
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود.
قال وسمعته من أبي الوليد الطيالسي.
وسمعته من أبي الوليد, هذا شيخ آخر لأبي داود, وقال وأنا لحديث عيسى